أنا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
عشان يكون قلبي سليم لابد أن يجتمع لي أمران. من أراد أن يتأكد أن يكون قلبه سليما لابد أن يكون عنده ثلاثة أمور. الصراع الذي تنهى عن الفحشاء والمنكر فيها شرطان. الشرط الأول المحافظة. إذا بي أكلمه أقول له يا خال ترى عليك 7 أيام قضاء ما صليتها لا تنسى. قال لي يا ولدي مو باليوم الثلاثاء الظهر؟ قلت إلا. قال ما علي ولا يوم ولا فرض. قلت يا خال أنت مخدر. قال يا ولدي أنت وش فيك أنت اليوم وشو؟ قلت الثلاثة. قال الظهر ولا لا؟ قلت إلا. قال مصلي جميع الفروض اللي عليه ما عليه شيء الحمد لله. وإذا بي أنظر للأخصائي التنفس وإذا به يبكي فعلمت أن المسألة فيها إن ما هي الأسباب التي تعينني وإياكم على الخشوع؟ أول سبب وأهم سبب نحافظ على الصلاة. اثنين ثالث ليش الإنصات القرآن مهم بالنسبة للي يريد أن يخشع؟ تعرف ليش؟ أمر بعد يومين صار هو يشحن عند الباب. قال يا أخوان أنا بأكل وراتبي وزعته فلو سمحت أعطوني حق أكل عشاء الليلة. في عام 76 كان لنا جار عظيم. أخواني 360 مفصل عنده ما يتحرك من واحد. رجل فيه مرض من الأمراض يمشي للمسجد ساعة نرى ويمشي من باب المسجد إلى أن يأتي في الصف الأول يحتاج 10 دقائق وينتظر الصلاة واقفا ويصلي واقفا. سألني أحد الإخوة قال لي سبحان الله يا أخي هذا حريص على الصلاة. قلت لا ربي أرسله حجة علي وعليك وعلى من يصلي في بيته. صل في البيت استغفر الله استغفر الله صبر 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 لم تسلم كسلم تورك العجل إذا جل عن الكرام. كم يبعد بيتك عن المسجد؟ كم في المتر من خطوة؟
خطوتين.
كم عندنا من صلاة؟
5 صلوات.
إذن رايح جاي كم؟ خطوتين في 100 ب200 رايح جاي 400 في 5 صلوات
2000 خطوة.
طيب الخطوة عندنا بكم؟
10 حسنات.
إذن 2000 في 10
20,000 حسنة
في اليوم.
في اليوم
نضربها ب 365 وجدتها 7,300,000 حسنة يشال منك 7,300,000 سيئة. خمسة بسيطة أهمسها في إذني وإذن كل مقصر مثلي. الخير الذي في الأذان
هي 6 قلوب.
أولا
يدخل الجنة.
اثنين
يغفر له ما تقدم من ذنب.
3 تجاب دعوة. ما هي الكنوز اللي الصف الأول لوحده؟
43 كنز لأصحاب الصف
يجمعها حديث واحد. المصلي في المسجد له
91,250 عمرة في حياته و 1825 عمرة كل سنة.
له أجر 91,250 حجة في عمره كله أو 1825 حجة كل سنة. يغفر له ذنبه يكتب من القانتين.
أليست هذه
مغرية
أن نصلي؟
مغرية
أن نصلي.
القلب السليم.
محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الجبير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم وأن يعينني وإياكم على برهم أحياء إن كانوا أو أمواتا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم يا ربي يا كريم أصلح الأمة
واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. أخواني أخواتي، هذه محاضرة من نوع آخر، محاضرة أحتاجها أنا والمقصرين أمثالي من الأمة، أحتاجها لأنها إن طبقتها وعملت بما فيها من آيات وأحاديث فهي المنجاة لي ولكم ولكن ولكل العالمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مغفرة ربي ورحمته. القلب السليم، فعلا أنا وأنتم نحتاج هذا القلب السليم. لذا قال ربي: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذا صلى الله عليه وسلم كان حريص أن يلح على ربه ويسأله: اللهم إني أسألك قلبا سليما. رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن يا أخواني وأخواتي، ليش أنا أحتاج قلب سليم؟ الأول أنه لن ينفعني في الآخرة بعد مغفرة ربي ورحمته إلا هذا القلب السليم. الثاني وهو هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. الآن وأنا جايكم في المحاضرة جملت نفسي، جملت في أمالة الخارج، لبست شماغ زين، تنظفت، مشطت لحيتي، لبست ثوب طيب، وهذا شيء طيب. ليش؟ لأنه هذا محل نظركم أنتم، وهذا حسن أنك تتجمل وتطيب. لكن يا أخواني وأخواتي، من منا وهو يجمل نفسه أمام المرآة يعطي المرآة حقه؟ مش حق المرآة، المرآة لها حق، نعم لها حقوق. أما الحق الأول فهو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي. لأن إذا حسن خلقي سيتحسن قلبي وسيزداد سلامك. شفتوا هذه القضية؟ من منا يفكر فيها. الشيء الثاني: هل أنا جملت قلبي لينظر إليه الرب كما جملت وجهي؟ في حديث أبي هريرة: أن محل نظر ربي إلي ليس وجهي، ربي ينظر إلى قلبي. وهذا أمر مهم يا أخواني وأخواتي. لو كل واحد مننا وهو ينظر إلى المرآة، وكم واحد مننا ينظر إلى المرآة؟ يمكن 3-4 مرات اليوم، يسأل نفسه ويدعو لنفسه، يدعو لنفسه: اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي، يعني زد قلبي سلامة، لست شتاما ولا لعانا ولا مغتابا ولا نماما ولا كذابا. هذه كلها سلامة القلب. فسلامة القلب هي أمرين: أمر للخالق سبحانه وتعالى وأمر للمخلوق. أما الخالق فهي أركان الإسلام. لذا ربي سبحانه وتعالى قال في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن حق ربي له ارتباط كبير بحق العباد. إذا أنا أديت حق ربي من الصلاة كما أمرني، فإني لابد أن أترجم هذا الحق في خارج المسجد بحسن خلق. الزبدة الموضوع كله، عشان يكون قلبي سليم لابد أن يجتمع لي أمران: الأمر الأول أقوم بحق الله كما أمر، الثاني أقوم بحق العباد كما أمر ربي. قد تجد كثيرين يصلي الصلاة جيد ويمكن في الصف الأول، لكنه يغتاب، يكذب، ينم، يسرق، يظلم. يسرق ليس يسرق يطب في البيوت، ولكن قد يسرق يختلس أموال، يغل أموال الدولة، يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال الناس، مساهمات وهمية، شيكات من غير رصيد. إذن كيف أنا أجمع حق الله وحق العباد الذي أمرني به ربي في بوتقة واحدة؟ إذن الاثنين يا أخواني لابد أن يمتزجوا. ومن أراد أن يتأكد أن يكون قلبه سليما لابد أن يكون عنده 3 أمور. أما الأمر الأول أن تكون صلاته أكبر همه. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة قرة عينه، هي أهم شيء عنده، ما في شيء قبلها. شلون؟ ليش صلاتك أكبر همه؟ لأن هي أحب الأعمال إلى الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. الحديث. وإذا كانت هي أكبر همك وحافظت عليها محافظة تامة
سيحدث لك بأمر الله الخشوع، سنتكلم عنه وهي المحاضرة أصلا تدور على الخشوع. وإذا حصل لك الخشوع بأمر الله وهي الثانية، ستنهاك عن الفحشاء والمنكر خارج المسجد. أحد الإخوان يقول لي إذا صليت الصف الأول خشعت، إذا صفيت في الثاني والثالث أو فاتني الصلاة ماني مركز، لا أتلذذ بالصلاة إلا في الصف الأول. إذن هنا حصلت المحاضرة. أما الثاني ذا فكما قلت شهادة الناس لك، الناس يشهدون يقول هذا تقي، هذا ابن حلال، هذا راعي صلاة راعي عبادة وكاف خيره وكاف شره على الناس ولا يغتاب ولا يكذب، لا عطى فلوسك، لا تاجر معه ساهم معه، لكن يقول الآخر لا تجي، هذا نصاب، هذا كذاب، هذا راعي نميمة. اتصلوا بي الأخوان في القسطرة وقالوا أن عندنا مريض توقف قلبه عمره حول 80 سنة، نسوي له قسطرة وصار في مشاكل، تعال نبي. فوجدت أنه هذا المريض يدلكون قلبه تدليك، تكلمنا هل يتحمل عملية ما يتحمل، المهم في الأخير أقنعوني أنه أعمل الأسباب ونسوي له العملية. سوينا العملية من الأربعاء فالخميس فالجمعة فالسبت فالأحد فالاثنين فالثلاثاء، مخدر تخديرا كاملا بمادتين من التخدير وعليه التنفس الصناعي ولا يتحرك منه شيئا أبدا. يوم الثلاثاء الصبح جيت قلت لهم يا أخوان المريض طيب وممكن أنكم تشيلون التنفس الصناعي. هذا كان الصبح الساعة 7:30، وذهبت إلى العمليات وأجريت عملية الأولى، وأنا راجع بمريضي الأول الساعة أذكرها 2 إلى 10، فوجدت أخصائي التنفس الصناعي واقف جنب المريض ويقول له خذ نفس عشان بيشيل عنه الأنبوبة. المهم وضعت مريضي في مكانه، بعد 6-7 دقائق جيت نظرت الساعة 2 إلى 10 ظهرا، وقفت عند المريض بعد ما شالوا عن ذا وارتاح. الساعة 2:03 إذا بي أكلمه أقول له يا خال ترى عليك 7 أيام قضاء ما صليتها لا تنسى. قال لي يا ولدي مو باليوم الثلاثاء الظهر؟ قلت إلا. قال ما علي ولا يوم ولا فرض. قلت يا خال أنت مخدر. قال يا ولدي أنت إيش فيك أنت اليوم وش هو؟ قلت الثلاثة. قال الظهر ولا لا؟ قلت إلا. قال نصلي جميع الفروض اللي عليه، ما علي ما علي شيء الحمد لله. وأنا قاعد أجادله وإذا بي أنظر للأخصائي التنفس وإذا به يبكي، فعلمت أن المسألة فيها إن. قلت طيب يا خال الله يشفينا وإياك وتقبل منه ومنك ورح. فمسكت حق التنفس قلت شفيك ليش تبكي؟ قال يا أخي هذه كرامة عجيبة، رأيت كرامة من ربي لهذا الرجل. قلت وش رأيت؟ قال أنا ناوبت بالليل وبالنهار، أيام بالليل السبع أيام اللي هو قاعد معنا فيها، أيام بالليل وأيام بالنهار، ما يأتي وقت الأذان إلا هذا الرجل يستيقظ ثم يتمتم يفتح عيونه وينام ثانية. فوالله يا دكتور ما ظننته يصلي، ظننته إنه يعني يستيقظ زي أي واحد بألم بشيء وكذا وينام ثانية. كل وقت أذان يا دكتور ما يؤذن إلا يقول. فبكيت وعلمت أن وراء المسألة مسألة. من الذي يوقظ هذا الرجل؟ من؟ ساعة؟ نعم عنده ساعة. الساعة دي وين فيه؟ وين المنبه فيه؟ عنده منبه عظيم هيأه له ربي، منبه عظيم. نعم بتعرفونه؟ أنا ما عرفت، لكن سألت عن ولده الممرضة قلت وين عياله؟ قال أنتم يجون بالليل. فرحت أعمل عملية ثانية حقتي الساعة 8:30 رجعت ووجدت عند أحد أبنائه ومسكته. قلت أبوك هذا على إيش؟ قال أبوي من عرفت نفسي من أكثر من 40 سنة مكانة في المسجد على يمين المؤذن. أبوي من عرفت نفسي صاحب قيام ليل يجلس الشروق يختم في 3 وإذا أكثر في 5 أو 7. فعلمت إن عنده ساعة منبه في صدره، لكن وش هو المنبه؟ قلب سليم. إذن يا أخواني يا أخواتي من الذي أوقظه؟ أوقظه ربه، بس لابد أن يكون هناك سبب. ربي كل شيء خلقه بقدر وجعل له سبب، فالسبب هنا القلب السليم، لأن قلب السليم لأن يقول ابنك أيضا وأبوي هذا ما يعرف لسانه ما يعرف إلا الذكر والشكر، فما عمره آذى أحد بلسانه لا غيبة ولا نميمة ولا. إذن هذا جمع الاثنين فمزجها، جمعت له الأمرين، جمعها له ربي، أدى حق ربي من الطاعة في الصلاة كما ينبغي، ثم أدى حق ربي بما للعباد من حق. إذن يا أخواني وش المشكلة؟ ليش
نصلي ونكذب. بعض الناس يقول هذا رجال راعي صلاه ويكذب راعي صلاه ويعطيك شيك من غير رصيد، راعي صلاه ويغتاب، كيف راعي صلاه ويسوي، كيف راعي صلاه؟ اذن المشكله مو في الصلاه، المشكله في اللي يصلي. اذن كيف نجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ بان نخشع، وهي مشكله كثير من الناس. كل واحد يجي تسال يقول لك يا دكتور انا ما اخشع، شو اسوي؟ يا دكتور انا مخشع، طيب بعدين ولا احس بصلاتي، طيب سوي. قال لي الشيطان دام انك ما تحس بصلاتك ولا تلقى فيها ذا، صل في البيت بس. الشيطان يريد ان يقل اكثر، يبتعد عشان يبتعد عن الخشوع. فاذا يا اخواني، اذا في هذه الكلمه سنتكلم كيف تكون خاشع. وانا وانتم يا اخوان علينا ببذل الاسباب، نحن غير مطالبين باكثر من بذل الاسباب، لكن يجب ان نبذل. انا اريد ان ادخل كليه الطب، شو اسوي؟ أذاكر واجتهد. أريد أن أتخرج من كلية الطب، لابد أن أفعل الأسباب وأذاكر واجتهد. أريد أن أخذ دكتوراه في هذا العلم، لابد أن أجتهد. الذي لا يجتهد ولا يبذل الأسباب لن يأخذ دكتوراه ولن يدخل كلية الطب أو كلية الهندسة، وسيصبح غير متعلم. الذي يريد أن يخشع عليه أن يبذل الأسباب ولا يرى النتائج. أنت ما لك دعوة، قد واحد يبذل الأسباب ويذاكر ليل ونهار عشان يدخل كلية الطب، لكن ما يكتب له، لأنه عدم دخوله في كلية الطب خيرا له. لكن في قضية العبادات لا، قد ربي يؤخر هذا عنك. الآن أنت فعلت جميع الأسباب التي سنذكرها التي تجعلك خاشع في صلاتك، ومع ذلك لا تخشع. أنت ما لك دعوة، أنت افعل الأسباب واجعل أكبر همك هذه الصلاة، وأكبر همك أن تخشع فيها. احزن، لكن لا يكون الحزن السلبي. بعض الناس يكون حزن السلبي، إذا ما قدر يسوي هالشيء تسوي يتركه. أنت احزن لكن ابذل أسباب أكثر. ما نجحت السنة هذه مو الحل أنك تترك الدراسة، الحل أنك تزيد فعل الأسباب إلى أن تنجح. أتظنون أن ربي لما أنا أفعل الأسباب أو أنتم أو أنتن نفعل الأسباب لنكون خاشعين في الصلاة، أتظنون أن ربي سيردني وإياكم؟ لا والله، قد تتأخر لكن ستأتيني بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني وأخواتي، ما هي الأسباب التي تعينني وإياكم على الخشوع؟ أول سبب وأهم سبب أن نحافظ على الصلاة، أي أن تكون الصلاة أكبر همي. بس وش علاماتها؟ أن يكون مكانك في الصف الأول، هذا واحد. اثنين، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، بعد الأذان مستجاب. أن أدعي ليلة ونهار، قائما قاعدة ساجدة، في آخر التحيات، في حلي وترحالي، اللهم اجعلني خاشعا في صلاتي محافظا عليها. ثالث، أن أتذكر الموت، وأنا أكبر في كل صلاة أتذكر الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قال الألباني عنه صحيح: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، فصلي صلاة الرجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر. أما السبب الرابع، فمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا وأنا أكبر أتخيل أنه هذه آخر صلاة، وتخيل أني أناجي ربي، أني أنظر إليه تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجي. إذن هذه أربع أسباب قبل التكبير. الأمر الخامس في الأسباب، وهي الأسباب التي في داخل الصلاة، لا يتجه إلى القبلة، يعني واقف لكن ما يتجه. لذا بعض الناس، أنا مرة في الحرم قدامي اثنين، واحد يتحرك ومقدم رجل ومقدم رجل ومآخر رجل، ما يسجد على السبع أعضاء، ما في اطمئنان، اطمئنان للجسم. اترك خشوع القلب، هناك خشوع القلب، هذا اللي احنا نبحث عنه، لكن اطمئنان الجسم، اطمئنان الجسم بيدك. عشان يخشع قلبك لابد أن يطمئن جسمك. السادس، أثناء الصلاة أيضا، وهو أمر مهم جدا، وهو الإنصات للقرآن. ليش الإنصات للقرآن مهم بالنسبة للي يريد أن يخشع؟ ليش مهم؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذه واحدة، أنا نستمع، سهل أن نستمع، لكن وأنصتوا. ليش؟ لعلكم ترحمون. تتخيل واحد يرحمه ربي سيخشع ولا مش هيخشع؟ سيخشع. إذن أنا أستمع للقرآن ليش؟ علشان أرحم، وإذا رحمت ستكون سببا في خشوعه. السبب السابع ماذا نقول بعد الصلاة؟ نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما هي فائدة أن يقول استغفر الله من قلبي؟ يعني ما نقول استغفر الله أتذكر أنا خشعت لله، أتذكر أنا سرحت لله، وكأني أستغفر من سرحاني في الصلوات، والله ما جيش قلت، كأني يقول استغفر الله يا رب من هذه الصلاة، كأني يقول في الثاني استغفر الله تب علينا، واستغفر الثالث كأني يقول ربي أعني إذا كان الظهر هذه أخشع في العصر، فكأني أتوب في كل صلاة، وهي من أعظم الأسباب يا أخوان أن تتوب من كل صلاة لم تخشع فيها. طيب إيش فائدة التوبة؟ إذا أنا أتوب في كل صلاة، أجي صلاة الظهر تبت ما خشعت، أقول يا رب تذكرت وجدت أني ما، وأنا أقول استغفر الله استغفر الله، بعدين أجي صبر الله صبر الله صبر الله، لم تسلم كسلم تورك تنعجل إذا جلال القرامر أي كلام، بس امش خلص استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كأنها تكفير توبة من كل نقصان في هذه الصلاة، إعلان توبة من قلبك. الاستغفار الذي لا يأتي من القلب والقلب غير حاضر فيه لا يكون استغفار ولا يكون توبة. أستفيد ثلاث أشياء يا أخوة، ثلاث أشياء مهمة. إذا أنا أتوب كل فرض أسمى، ماذا سأسمى؟ أسمى سأكتب من مع التوابين، والتوابون منهم، منهم التوابون الذين يحبهم رب العالمين. تخيل إن واحد يحبه ربي سيخشع ولا لا؟ سيخشع، إن لم يخشع اليوم يخشع بكرة، إن لم يخشع بكرة سيخشع غدا. ربي سبحانه وتعالى يريد أن يعني يخليه يدعوه أكثر وينطرح عليه أكثر ويتوب أكثر ويسمى توابا عشان يحبه. انظروا لربي، يريد أن يجعلك تنذل أكثر، لكن لا تقنط، لا تقول ما في فائدة فيه لن أخشع الشيطان ذا لعب علي، لا 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 تضايق، لكن خلك متفائل واحسن الظن بالله سيتوب. إذن أول شيء إني أكتب من التوابين، وإذا كتبت من التوابين أحبني رب العالمين، وإذا أحبني رب العالمين سأكون بأمر الله خاشعا. فمن هذه الصلاة كتبت توابا ولو أني ما أخشع فيها، لكنها أكبر همي أن أتوب، وأنا قاعد أدعي طبعا وقاعد أجي للصف الأول، ومع ذلك ممكن يجي الشيطان يقول جيت للصف الأول ودعيت وبرضه لك الآن سنتين ثلاث سنين وأنت ما خشعت، ما في فائدة. لا، شغلتي إني أفعل أسباب، أجي الصف الأول أدعو، أنا أجي ربي قبل الأذان أعتبرها أن صلاة مودع، أتخيل أن ربي سبحانه أني أناجي ربي، فإذا لا يعني أطلب منها لا أصرف قلبي عنه، لأن ربي ينظر إلى القلب، أسمع القرآن عشان ربي يرحمني، بعدنا أتوب ثم أتوب وأتوب. إذن أول شيء أن تكتب من التوابين. الثانية أني لو أنا سرحت في الظهر وتبت منها ومت بعد ساعة، حموت إيش؟ على توبة، والتائب لا ذنب له. هذه الفائدة الثانية، أني لن أحاسب بهذه الصلاة لأن أخطأت فيها، لأني تبت وتبت من قلبي وأنا خاشع وأنا فاعل الأسباب وتبت، وبعدين وأنا أسأل ربي أني يا رب أخشع في العصر. هاي اثنين. الفائدة الثالثة وهي مهمة أيضا، وهو تخيل أنك أنت الآن تبت في الظهر جيت في العصر وأنت بتصلي وتذكرت الموت وتذكرت أنك تناجي ربي، تتذكر ماذا؟ إيش؟ أنك تبت في الظهر، وتحاول تركز من الحين نتائج في الظهر، خلينا نركز. وهذه حدثت لي أكثر من السبب الأخير، وهي الأذكار التي بعد الصلاة. إخواني تعرف كم الأذكار بعد الصلاة تأخذ مني وقت أنا وأنت؟ ما بين 3 دقائق إلى 4 دقائق. بعض الناس لا يذكر أبدا، يقوم يعني التسليمة الثانية تلقيه عند الباب قبل ما يسلم الإمام الثانية وصل للباب، هذا حرمهم الشيطان من أشياء عظيمة. لكن الذين يجلسون تتعجب منه، بعض الناس يجي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتجده يدور رأسه يمين يسار يناظر للصف الثاني والثالث، وله داري يذكر، بس المهم شيء مع سبحان الله، ويناظر فوق ويناظر تحت. قال لي أحد طلبة العلم، الحين أنت إذا تعد الفلوس تعدها وقلبك حاضر وتناظرها، ولا تعدها وانت تناظر يمين ويسار؟ تعدها وقدامك، تعرف متى تركز
في التسبيح والتهليل والتكبير إذا نظرت لها وشعرت بها. سبحان الله سبحان الله، عيونك على أصابعك، بأي طريقة تبتعدها، بكذا بكذا بكذا، بأي طريقة اللي تريح، لكن عدها وأن تنظر إليها. إنما تنظر خلق الله سبحان الله وعيونك هناك وأنت هنا، لا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عيونك معك، وأي واحد جاي يدخل عليك ولا لا، مالك دعوة بالناس. بعض الناس يسبح ويناظر هناك ويضحك، كيف الحال شلونكم، إيش كيف الصحة، طيبين، ويسبح أو يناظر يمين ويناظر يسار، يدور فلان يدور فلان، مالك دعوة بالناس. بعض الناس تقول مروحة من الصغيرة هذه القعادية تدور، لا، أنت ناظر، اقعد ركز، هي 3 دقائق، اعتبر نفسك أنك في صلاة. ثم إذا جيت في الدعاء، قلنا قبلها الاستغفار، يجب أن تستغفر من قلبك وتعتبره تكفير وتوبة وإعلان توبة وأنك لن تعود. ثم تذكر الأذكار كما ذكرها صلى الله عليه وسلم، وهي مبسوطة في الكتب. الشيء الثاني، دعاء عظيم الذي دعاء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، إني أحبك يا معاذ، فبعد كل صلاة لا تنسى أن تقول اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء يا أخوان مع الاستغفار هو إعلان توبة، اللهم إعني على ذكرك، إعلان توبة ودعاء مع بعض. لو ركزت فيه نص دقيقة يا أخي، اللهم إعني على ذكرك في الصلاة أن أكون خاشعا فيها، أن أحافظ عليها، أن أكون في الصف الأول، اللهم إعني على ذكرك وشكرك على النعم أنك جبتني أصلي. في ناس كثيرين لا يصلون إلا في بيوتهم أو يصلون ما يصلون، وكونك أنعمت علي بنعمة الإسلام هذه نعمة عظيمة. وشكرك وحسن عبادتك، يعني إيش حسن عبادتك؟ تتخيل ماذا؟ تتخيل الخشوع في الصف، أن أعبدك كما أمرت. وأنت تقولها، بعض الناس يقول أي كلام، بس يمشي ذا أو يكتب ويكمل كتابته، أو بعض المرات يسمع الواحد ويكمل أذكاره، أو بعض الناس يسمع واحد قايم يذكر يلقي كلمة وهذا يسبح ويهلل ويسمعه ويسبح ويهلل. لو طبقنا هذه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وعبدناه بها على بصيرة لخشعنا بأمر الله، ولو خشعنا وكانت هذه أعمالنا سترون بأمر الله أن أخلاقنا في الخارج تغيرت معك. لو واحد استلم الراتب، راتب 20,000 ريال، وجاء يوم الراتب ووقف عند باب المسجد ووزعه للفقراء، ليش يا أبو فلان؟ قال بعطيها الفقراء المساكين. طيب جزاك الله خير، فأنت ظن أن عنده فلوس كثيرة، بعد يومين صار هو يشحن عند الباب، قال يا أخوان أنا أبي أكل وراتبي وزعته، فلو سمحت أعطوني حق أكل عشاء الليلة، ماذا ستقول عليه؟ مجنون هذا المسكين. وهذا بالضبط زي اللي يجي يصلي ويحافظ على الصلاة، وقد يكون في خارج في وسط المسجد بدأ الغيبة والنميمة والكذب والزور، فذهبت صلاته كأنه لم يصلي وأصبح مخلصا. كما وعدتكم يا أخوان أخوات أني سأتكلم عن الصف الأول، وهذا الصف الأول أمره عجيب، ولو تكلمت عنه لم أعطيه حقه، لكن سأتكلم بإيجاز قدر الإمكان ونبين هذا الخير العظيم الذي في الصف الأول، ونبين ليش أقول أنا صاحب الصف الأول سيكتب خاشعا بأمر الله، وصاحب الصف الأول بأمر الله سيكون حسن الخلق. إذن وش الأشياء العظيمة التي تجعل صاحب الصف الأول صاحب هذه المركزة وتجعل قلبه سليم؟ اسمعوا يا أخوان ويا أخوات هذه الأحاديث العظيمة. 1، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. شلون قلبه معلق بالمساجد؟ هذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد قبل الأذان يتحرك، لأن قلبه مثل صاحبنا هذاك، عنده منبه من جوا، ما يقول الله أذن اللي حرك الأذان، لا، اللي حرك قلبه قبل الأذان ب10 دقائق ربع ساعة تلاقيه قايم يتوضأ. ليه؟ لأن قلبه معلق بالمساجد، التنبيه حقه على الوقت معين. إذا كثير من الأخوان يقول لي أنا ما عندي أحط المنبه صحيح الفجر، بس ما عمري أنا قمت على المنبه، قبل بعشر ست سبع دقائق استيقظ. أو الذين يقومون الليل، قال لي أكثر من أخ أن يقوم قبلها بثلاث أربع خمس، من الذي يوقظه؟ رب سبحانه وتعالى. لكن السبب إيش؟ القلب هو اللي يوقظ لأنه معلق. إذن هذه أول شيء يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه، كل ما راح وجيت لك نزل في الجنة. ثلاثة، عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والنور التام هذا وشه؟ هذا النور اللي هو سبب، اللي الله سبحانه وتعالى جعل السبب في أنك تدخل الجنة، من غيره لا قدر الله سيسقط. فكل ما تزيد نورك كل ما تكون أسرع على الصراط. في ناس نورهم كالجبل، أسأل الله يكون لي ولكم ومن نحبه من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين. بعض الناس نورك كالجبل، بعض الناس نورك كالجمل، بعض الناس نوره كطوله، بعض الناس نوره كالشات، بعض الناس يقل 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 إلى أن يكون وميضا بسيطا في إصبعه الكبير، يولع يمشي، يطفي يوقف، يقعد سنين الله أعلم بها. لن يمشي على هذا الصراط إلا ومعه نور. فلذا يقولون التائبون يناجون الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم الآية العظيمة: ربنا أتمم لنا نورنا. لأن يشوفون الناس اللي يطفى نورهم يطيحون، أو ما عنده نور ذا اللي يولع، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد إيش؟ عشر حسنات محسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، يعني اللي قاعد ينتظر الصلاة ومن بعد جت الصلاة كأنه يصلي. ويكتب من المصلين، اسمع لي، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. يعني أنت رحت قبل نص ساعة من أول ما فتحت البيت وقلت بسم الله توكلت على الله باب البيت، أنت الآن في المسجد، أنت في صلاة إلى ما ترجع. حتى لو أنك مريت وجبت شيء خفيف من محل على طريقك وانت ناوي أنك ماشي من بقالة ومن شيء ومن العيال قالت تجيب لبن تجيب شيء، إن شاء الله أنت وربي كريم يكتب هذا كله أنك في صلاة. أخواني رحت أنا حسبت هذين الحديثين، حسبت الحسبة إن الناس الآن يعني المادة أصبحت عندنا مهمة، واحد زيد واحد اثنين، فحسبتها. كم يبعد بيتك عن المسجد؟ 100 متر. كم في المتر من خطوة؟ خطوتين. كم عندنا من صلاة؟ 5 صلوات اليوم. إذن رايح جاي كم؟ خطوتين في 100 بـ200، رايح جاي 400، في 5 صلوات 2000 خطوة. طيب الخطوة عندنا بكم؟ 10 حسنات. إذن 2000 × 10 = 20,000 حسنة. طيب 20,000 حسنة هذه في إيش؟ في اليوم. نضربها في 365 وجدتها 7,300,000 حسنة، ويشال منك 7,300,000 سيئة. طيب ضربتها في 50 اللي هو عمري وعمركم الافتراضي، إنه 50، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70، نشيل 10 سنين الأولى اللي هي سنين الصغر والطفل والذا، فنقول 50. 50 هي 7,300,000، وجدتها 365,000,000 حسنة تأخذها إذا أنت رحت صلي في عمرك كله. ويحط عنك 365,000,000 خطيئة. إذن اللي صلي في بيته خسران إيش؟ خسران خسارة كبيرة. لا تقول لي واجب سنة، تعال نشوف أنت تخسر الليل، تخسر في عمرك كله 365,000,000 حسنة في اليوم، 20
ألف حسنة وعليك ما تشال عنك 20,000 خطيئة، إذن خسارة. تقول لي واجب سنة تقبل ولا ما تقبل؟ إحنا ما نقول، نقول لك كم تخسر. إحنا الآن مادي، كم تخسر أنت وأنت جالس ما تصلي؟ اسمع هذا الحديث العظيم الثاني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المعتمر. رواه أبو داود وحسنه الألباني. رحت حسبتها حسبة رياضية، 5 صلوات في كل صلاة تأخذ عمرة، كم أجر عمرة جتك لو كنت تصلي بالصلاة؟ حسب 5 صلوات في اليوم في 365، فأنت كل سنة كأنك أخذت أجر 1825 عمرة. في عمرة كله، العمر الافتراضي قلنا 50 سنة، إذن 50 في 1825 91,250 عمرة، أجر عمرة أخذته. وأيضا أخذت 91,250 أجر حجة. اللي صلي في بيتهم خسران أو خسران؟ خسران أو خسران؟ خسران، خسر عظيم. اسمع هذا الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. رحت حسبتها أيضا، 27 في 5 135، 135 في 365 وجدتها 48,600 درجة، في 50 وجدتها 1,430,000 درجة، الدرجة بين السماء والأرض. إذن اللي يصلي في بيته اللي يقول لا سنة، وأنا أنتم ليش تقولون واجب ولا ليش تقول ما يجوز إلا في المسجد، ولا الشيخ الفلاني أو المذهب الفلاني أو العالم الفلاني يقول يجوز الصلاة في البيت، ونقول لك إحنا ما إحنا مختلفين عليك، تعال كم أنت تخسر من درجة في السنة، في سنينك كلها تخسر 1,430,000 درجة، أليست جديرة إنك أنت تجمعها وتخليها عندك؟ الأمر لم ينتهي في الصلاة في المسجد. فاسمع هذه الأحاديث العظيمة 4 ولا 5 التي تفرح الصدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. رواه ابن ماجه. ربي سبحانه وتعالى إذا دخلت المسجد تبشبش بك، فرح بك، كما تفرح انك تشوف ولدك راجع من سفر بعد 2 أو 3، ولو زوجك ولا ابوك ولا اهلك ولا منك، تبشبش. شوف اللفظ تبشبش، في كل دخله تفرح الله سبحانه فتاخذ اجرها، انك بامر سيفرحك رب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. وعد منها 6 مجالس، عد منها مسجد جماعة. شرط، بعض الإخوان في مصليات المستشفيات أو الإدارات الحكومية يصلي في المصلى ويترك المساجد ويقول هذا مصلى، بعضهم يقول هذا أكثر جماعة، صحيح أكثر جماعة بس هذا مو هذا مصلى، يصلى فيه الظهر أو العصر، لكن مسجد للشروط. بعض الإخوان خاصة زملائنا الأطباء يتكاسلون، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يخوف: ما يزال قوم من أمتي يؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله، وفي رواية أبي داود زيادة: حتى يؤخرهم في النار. هي شيء شيء يتراجع، وخير عظيم في تلك المسجد يتبشبش الله بك وأنت تكون ضامن على الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوا. الملائكة تفتقد كنت، مو بس الجماعة، جماعتك المسجد، الأخوان اللي يصلي في المسجد أول من يفقده الجماعة، إذا الواحد اللي يسكن في حارة ولا يعرفونه جماعة المسجد يعرف أنه ما يصلي مو مضبوط. إذا بغيت تعرف عن الرجال مضبوط اسأل عن الإمام والمؤذن والجماعة، إذا ما يعرفون الجماعة بدل يعني يصلي في بيته، إنه خسران هذا الخير كله. والذي يخسر هذا الخير كله يعني ترى أنه في وجهة نظر أخرى يجب أن تؤخذ.
فليس بس الجماعة هم اللي يفقدونك، الإمام والمؤذن واللي يعلمينك، لا، الملائكة تفقد، فتذهب تسأل عنه. سألوا عنه، فإن غابوا سألوا عنه، وإن كانوا مرضى عادوهم، يزورونهم، يدعون لهم دعاء الملائكة مستجاب، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أعانوهم بماذا؟ بالدعاء، بالتوفيق، بالتسديد، بالرأي السديد، وهكذا. اسمع هذا الحديث الآخر العظيم عن أبي الدرداء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. ربي تكفل. المسجد شو؟ بيت كل تقي. إذن هي شهادة، إذا أنت مسجد أكبر همك إذن أنت تقي. والله سبحانه وتعالى تكفل بك أن بجوزك من الصراط ستذهب إلى الجنة. أخواني أخواتي، اسمعوا هذا الحديث الذي هو خاتمة هذه الحديث العظيمة في المسجد، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقاموا في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقاموا في الصف. ثلاث قصص يا أخوان وأخوات عظيمة تنطبق على هذا الحديث رأيتها بنفسي. أما الأولى في القاهرة حيث كنت أدرس، كان لنا جار عظيم، أخواني 360 مفصل عنده ما يتحرك منه واحد، رجل فيه مرض من الأمراض، يمشي للمسجد ساعة الأرض، ويمشي من باب المسجد إلى أن يأتي في الصف الأول يحتاج 10 دقائق، ما يمشي كذا، كل مفاصل واقف، ويصلي وينتظر الصلاة واقفا ويصلي واقف، لأن ما عنده عضو يتحرك. سألني أحد الإخوة قال لي: سبحان الله يا أخي، هذا ما شاء الله عليه يعني حريص على الصلاة. قلت: لا، ربي أرسله حجة علي وعليك وعلى من يصلي في بيته. فكأن ربي يقول: انظروا، هذا لم يوقفه الشيطان، ما قال له الشيطان: أنت عندك عذر، وأنت ما في أحد يجيبك، وأنت 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 وأنت، لا، كان يصلي، فهي حجة علي، وهي كرامة أكرمني الله بها حتى يحثني على أن أصلي في المسجد. أما القصة الثانية فهي من الرياض، وهي لرجل عابد أحسبه الله حسيبه، رجل لا يرى ولا يتكلم، يقول لي: فوش مزوي ولا عنده دليل، فلا يستأجر إلا بيت ملازق المسجد، ثم يضع حبل من بيته إلى الصف الأول، ثم يأتي بهذا الحبل إلى الصف الأول. يقول لي إمام المسجد اللي أنا رأيته عنده، يقول: بعد ما سكن عندنا بثمانية أشهر، ويقول هو ضعيف الحال، فاتت الصلاة الفجر، يقول: أسبوعين ما كلمني. ليش يا شيخ؟ قال: أنت الحين لو فيه أكل ولا عزيمة ناديتوني، لكن يوم أنك أقمت الصلاة دخلت المسجد وما لقيتني، ليش ما رحت طقيت علي الباب؟ يقول: فزعل علي، قال: أنتم ما تحبوني، لو تحبوني اللي ما يحثني على الخير ويناديني له على خير الآخرة هذا ما يحب، أنتم إذا جاء عندكم عزيمة ولا جاء عندكم فائض أكل جبتوه لي وأنتم مشكورين، لكن الدنيا تركتوني. يقول: أسبوعين ما كلمني، زعلنا ليه، مرضنا وحبينا رأسه والجماعة حبت رأسه وبعدين رضي عليه. يقول: 8 أشهر ما فاته فرض واحد ولا فاته الصف. إذن هذا عنده همة، ما قال ما عندي دليل، لأن تذكر، قال تذكر ذاك الرجل اللي قال الرجل اللي عمل جان، قال: ما عندي دليل، والسباعة خاف تأكلني، قال لي: عذر أصلي في بيتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك عذرا، تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك. هذا ما أخذ، بس هذا عمل سبب، جاب حبل، لأن ما عنده الآن، مو قضية سباع، قضية سيارات وناس تروح تجي، خاف على نفسه ولا أراد أن يدخل الشيطان عليه فيضعف، فجاب الحبل من بيته إلى الصف.
وكان بيته ملاصق للمسجد. أما القصة الثالثة فهي في دبي. سكنت ذهبت إلى دبي من سنتين أو ثلاث، وسكنت في أحد الشقق المفروشة قريب من مسجد سلمان الفارسي. فإذا بي أرى باكستاني يصلي في ذاك المسجد عنده مرض اسمه يسمونه كوريان موفي أو المشية الكورية، وهي مشية غير منتظمة لا تجعلك تتحكم في عضلاتك، فممكن تتقدم شوي تتأخر تروح يمين تتأرجح، يعني تأخذ وقت عشان. فسألت أحد الجماعة قلت كم يأخذ يمشي من وقته من بيته إلى هذا؟ قالوا يأخذ نصف ساعة، مع أن بيته بينه وبين الشارع بس. قلت هذا ما عمره ترك الصف الأول. قال أبدا، أننا إذا فاضين نمر عليه ونجيب إحنا بالسيارة. ومع ذلك كان حريصا حريصا على الصلاة، كان يقوده واحد وأحيانا اثنين علشان يقومون في الصف الأول. فانظروا يا أخوان إلى الهمم، لأنهم عارفين بهذا الخير العظيم الذي في المساجد. واسمعوا، أنهي بهذه الحديث، هذا الحديث العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النساء يروحوا المسجد، هل لهم نفس الأجر؟ أم حميد رضي الله عنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم لتحسم هذه القبائل، فجاءت أم حميد للرسول صلى الله عليه وسلم. عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحب الصلاة معك يا رسول الله. يعني ما في أحسن من الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحسن منها وأكثر أجر؟ لا. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والإمام محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا قضية، الإمام مو فلان ولا فلتان، الإمام محمد صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خاصتين وفضيلتين يعني يجب أن تؤخذ في الاعتبار. ومع ذلك شوفوا الرد لمحمد، ماذا رد عليها محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني أحب الصلاة معك يا رسول الله. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. إذن أفضل شيء للمرأة وشو؟ أن تصلي أين؟ في المسجد؟ لا، في غرفة نوم. بعض الأخوات تصلي في بيتها لكن في الصالة. أفضل ما للمرأة أن تكون في غرفة نومها. أم سلمة قالت هذا وحددت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. لذا بعض الأخوات يضايقون الناس في الحرم، مع أن صلاتهم في الفنادق أو في الشقق المفروشة أو في الأماكن المساكين حول الحرم أفضل. إذن يا أخواني وأخواتي، أول همة في الصف الأول وشي؟ أن تحافظ على الصلاة في المسجد. وش الفوائد حقتها؟ ما الفائدة حقتها؟ عندنا 18 فائدة. عدوا: واحد، أن الله يفرح بدخول عبده المساجد يتبشبش. اثنين، أنه ضامن على الله، العبد ضامن على الله. ثلاثة، لهم جلساء من الملائكة. أربعة، لهم الروح والرحمة والجواز على الصراط. خمسة، يظلهم الله في ظله. ستة، كلما غدا وراح المسجد له نزل من الجنة. السابعة، له 365 مليون حسنة. الثامنة، تحط عنه 365 مليون خطيئة في حياته طبعا. تاسع، له النور التام يوم القيامة. العاشر، تصلي عليه الملائكة. الحادي عشر، يأخذ 2,430,000 درجة في حياته كلها. 12، يكون محافظا على سنن نبيه سنن الهدى، 13 تكون حرزا له من الشيطان، 14 المصلي في المسجد له أجر من قام الليل كله، 15 له أجر 91,250 عمرة بحياته، 1,825 عمرة كل سنة، 16 له أجر 91,250 حجة في عمره كله، أو 1,825 حجة كل سنة، 17 يغفر له ذنبه، 18 يكتب من القانتين. أليست هذه مغرية أن أصلي في المسجد؟ الهمة الثانية في الصف الأول، بعد ما خلصنا الهمة الأولى سنتكلم عن هذه الهمة الثانية وهي همة الوضوء. وقبل أن نتكلم عن الوضوء وما فيها، في زيارتي لليمن، أحد زياراتي من 3 سنين أو 4، كان هناك مريض اسمه عبد الله. هذا عبد الله جاء لحالته صعبة جدا، عنده 3 صمامات، عنده قصور في وظائف الكبد والكلى، وأي مريض عنده قصور في وظائف الكبد والكلى نسبة خطورته تصير عالية جدا 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 جدا، لأنه احتمالية أنه تكون هذا الفشل دائم وارد بعد العملية ولا رجعة فيه، فنسبة الوفاة فيه عالية جدا. فلذا لا يحبذ الأطباء أو الجراحين القلب أن يعملوا عمليات لمن عندهم فشل متجانس بين الكلى والكبد. المهم قالوا لي أقنعوني، قال هذا رجال كذا وله 3 شهور هنا ولا في حل من هنا، يعني هم أقنعوني إلى أن وافقت أن يسوي العملية. هذا عبد الله أتي به إلى العمليات، دخلوه، وحنا مكان تدخيل المرضى المكان الذي نصلي فيه، لما دخلوه على الكرسي وكان معطى مهدئ الذي يعطى للمرضى قبل ما يسوون العمليات عشان يهديهم، عشان ما يخافون من العمليات ومن الناس ومن ذي، وليس مخدر ولكنه مهدئ. فدخلوه واحد من الإخوة كان يقيم لصلاة الظهر، فلما سمع الإقامة إذا به يترك السرير ويطمر طمرة ويصف معنا في الصف. فالممرض مسكه قال يا أخي ارجع أنت ماخذ مهدئ وبعدين تطيع، قال لا واخر عني. المهم شفت أنا قلت له الأتركات خلاص، فصلى معنا الظهر. ولكني تعجبت يا أخوان، بعد أن سلم الظهر قام وأقام وصلى العصر. فقلت أي عالم هذا؟ يعني ما يسوي هالحركة؟ أنا اللي في الطب سنين بل عشرات السنين ما رأيت تجي للمريض بعضهم يصير يعني فيه خير عظيم وعلم لا بأس به، تقول له صليت الظهر وهو وقت الظهر حان وهو بيدخل عمليات، قال لا لا والله نسيت. يصلي الظهر تقول طيب صليت العصر، قال لا أوه نسيت. وهنا يلزم المفروض المريض الذي جاء عليه وقت الظهر وهو بيدخل عمليات يغمى عليه إلى وقت المغرب، يلزم أن يصلي جمعا حتى لا يخرج وقت العصر. أنهم هذا الرجل قام، فتعجبت قلت هذا يمكن عالم من علماء اليمن ولا عنده علم. المهم سوينا العملية وكانت حالة صعبة، وانتظر في الإنعاش حوالي 12 يوم 13 يوم، لكني ما جئته يوما إلا أسأل عبد الله شلونك، وإذا به يحمد الله ويثني عليه، وما سمعت منه شكوى. أناظر لتحاليله وأجدها الله أعلم بها، ما فيها شيء زين. أنظر لوجهه وثناء على الله أجد فيه نورا يتلالى، وكنا نظن أن لا يخرج من العاش أن يموت. المهم ربي تدارك برحمته فأخرجه من الإنعاش، وبعد أسبوع من خروجه من الإنعاش أو 10 أيام أخرى خرج من المستشفى، وهو بيخرج قال بروح أسلم على الدكتور اللي سوى لي العملية. جابوه لي، أنا كنت في غرفة العمليات. أهلا يا عبد الله، كيف حالك؟ شلونك؟ عساك طيب؟ المهم قعدت أتكلم أنا وياه، فتذكرت أنه هو هذاك الرجل اللي قام. قلت له عبد الله أنت وش تشتغل؟ قال فلاح. قلت وش تحفظ من القرآن؟ حافظ كتاب الله؟ قال لا أحفظ الفاتحة أقول هو الله واحد بس. قلت أنت كنت كذا وكذا وكذا وقمت وصليت؟ قال يا دكتور شيء في قلبي، أنا من عرفت نفسي حتى لو أكون الموية فاتحها على المجرى على الساقي أوقف الموية وروح أصلي قبل ما يؤذن أنا في المسجد، مهما كان عندي شيء، حتى لو إيش ما يؤذن مؤذن إلا أنا في المسجد.
هذه من عرف نفسه. قلت له أنت كيف ظروفك؟ قال الحمد لله بخير. قلت يعني العملية غالية كيف سويتها؟ أنت فلاح ظروفك شلون؟ قال والله يا دكتور أنا رهنت بيتي ومزرعتي وثلاث بقرات عندي وبعض الأشياء عندي والماشية وكل ما أملك إلا نفسي وأولادي وزوجتي ب420,000 ريال يمني لمدة سنة، إذا لم أسدد لمدة سنة الرهن يؤخذ. وجيت هنا دفعت العملية، كان العملية ب700,000، ومدير المستشفى جزاه الله خير راعاني وأخذ مني 420,000. قلت طيب ما خفت أنك أنت تضيع هذا كله ويروح عليك؟ قال يا دكتور ربي سبحانه وتعالى ما يقدر لي إلا الخير، فلما شفته قدر لي هذا الطريق قلت أنه خير. ربي أنا يعني كل الذي أريده أن لأني ما أقدر أتعبد الآن، لي سنة أصلي قاعد، ما أقدر أروح الزراعة، تعبان دائما في المستشفى، فأردت أن أتعبد الله أن أسوي العملية عشان أعبد الله على بصير. والله يا دكتور أنا ما فكرت في أنني أن الله لن يقضي عني، وما شكيت في ذلك، وأنا متأكد أن ربي سيقضي عني، عندي يقين وحسن ظن بالله أنه سيقضي عني. فبكيت. تعرفون ليش يا أخوان بكيت؟ لأن البارحة قبلها بليلة اتصل بأحد تجار المملكة وقال لي يا دكتور تكفى أنت الآن موجود في اليمن، شف لي 5-6 يمنى من اليمن من فقراء اليمن سأجري لهم عمليات على حساب، وأبى أحول لك الفلوس الآن على حسابك، عطني رقم حسابك أحول لك الفلوس الآن. قلت له يا عبد الله ربي قضى عنك دينك، هذه 4,000 سعودي تعادل أكثر من المبلغ اللي عندك، وهذه من الرجال. قال الحمد لله، حنا نحتاج هذا المبلغ عشان عندنا المسجد طايح، فأريد أن أبني به المسجد، ضعف المسجد عندي، أعطيك رقم الإمام أعط هذا المبلغ للمسجد. قلت له أقول لك لك؟ قال أنا ربي سيقضي عني، لكن المسجد طايح، المسجد أولى. قلت يا من حلال أقول لك لك؟ قال ربي سيقضي عني لكن المسجد أول، أنا باقي على الرهن 10 أشهر، سيقضي عني ربي. قلت اسمع، أما أنك تأخذ الآن المبلغ أو أننا الرجال هذا، ونحن معطينك المبلغ، الرجال هذا الأخ من اليمن بيروح للي راهن البيت والمزرعة والأشياء وسيدفع. انظروا لهذا، كان أكبر همه المسجد، إنما كان على ثقة وحسن ظن بالله أنه سيقضي. ما أول ما شاف الفلوس هاته ويحمل، مع أن الحمد لله واجب، لكنه بدأ المسجد لأنه عارف أن الصلاح في المسجد. ليش؟ لأنه كان عنده حسن ظن بالله أنه على يقين أنه سيقضي عنه، وقضى عنه ربي في يوم خروجه المستشفى. إخواني نحتاج إلى من أهم سلامة القلب حسن الظن بالله، وأن تعلم أن ما أتاك هو خير لك، وأن ما أتاك من ابتلاء وما تراه من شر هو ليس شر، فإن ربي لم يخلق الشر أبدا، وإنما خلق ربي كل ما خلق فهو خير لبني آدم. نرجع إلى بعد هذه القصة العجيبة إلى الوضوء. الوضوء قلنا أنه هو همة من همم الصف الأول، وقلت أنه من الأفضل الذي يريد أن يدرك الصف الأول عليه أن يتوضأ قبل الوقت 15 دقيقة. تعالوا يا أخوان نرى الكنوز التي في هذا، فيما لو أنك توضأت قبل 20 دقيقة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني زيادة، يعني ليه؟ لأن ما عنده ذنوب، فالباقي زيادة. طيب اللي يجي يتوضأ المؤذن يقيم الصلاة سيصبغ الوضوء؟ لا، يتوضأ بسرعة، وحتلاقيه يمكن ما يتوضأ كامل وبسرعة بسرعة، وتلاقيه يجي بسرعة عجيبة وكله ركض في ركض، فلن يصبغ الوضوء وسيخسر. لكن اللي عنده 10 دقائق 15 دقيقة حيتوضأ بسهولة. وهنا يا أخواني أريد أن أقول إن سنن الهدى في الوضوء 3: أن يكون بسرعة، 2 أن تكون مصبغا مع السرعة مع قلة الماء. إذا أردت أن تتوضأ وضوءا يرضي الله فتتبع سنن محمد صلى الله عليه وسلم في الوضوء. أيضا اسمع هذا الحديث العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيهما شاء. وعن أبي داود زيادة لأبي داود صحيحة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الجزء الأول رواه مسلم. اللي عجل سيقول هذا الدعاء لا يتوضأ بسرعة فلن يذكر هذا الدعاء، لكن اللي عنده 10 دقائق سيذكر هذا الكلام العظيم ويذكر كلاما آخرا في حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وعند النسائي ختم عليه بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني والنسائي وقال الألباني حديث صحيح. إذن المستعجل أو اللي يتوضأ بعد الأذان أو مع الإقامة سيقول هذه الأذكار لا، سيخسر الأبواب 8، سيخسر هذا الكلام الذي يحفظ له تحت العرش، سيخسر أن يكتب مع المتطهرين. يعني لو واحد أنت كم تتوضأ من يوم في اليوم المرة 7-8 مرات فتسأل الله أن يجعلك من التوابين والمتطهرين فتكتب من التوابين فيحبك رب العالمين وتكون من المتطهرين. أيضا من هذا الوضوء العظيم الآن لو واحد توضأ قبل 10 دقائق أخذ منك هذا الوضوء 4 دقائق بقينا كم 6 دقائق خرجت قلت الأذكار اللي ذكرناها في دقيقة بقي لك كم 5 دقائق طيب شو تسوي بيها؟ أقول لك شو تسوي فيها. عن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت 2 ولا أحدثت حدثا قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا بهذا. وعن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا قلنا اللي يتوضأ قبل 10 دقائق سيتوضأ في 4 دقائق أو 5 سيخرج سيذكر الأذكار في دقيقة ثم يصلي 2. الركعتين كم تأخذ يا أخي؟ الركعتين كم تأخذ؟ تأخذ 3 دقائق فيبقى عندك 2 أو 3 دقائق ويغفر لك ذنبه. بل اسمع هذا الحديث، هذا غفر له ذنبه من صلى 2 بعد الوضوء. واللي مستعجل لا يمكن يصلي 2 يروح يدرك الفرض، لكن اللي عنده 10 دقائق 15 دقيقة سيصلي 2. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا امفتل من ذنوبه فيعود كيوم ولدته أمه. شيء عظيم ولا لا؟ لأنك إيش؟ لأنك رايح لشيء عظيم، لأن أنت مخطط للصف الأول فجاءتك هذه حسنات زيادة. نحن ما بعد وصلنا الصف الأول وكل هذه حسنات في الطريق. أنت الآن صليت 3 دقائق 2 بعد الوضوء، بقي لك 2 ما بعد أذن أو 3 دقائق مريت على أولادك يا بلادي صلوا يا بناتي صلوا يا أم العيال صلي، خرجت من المسجد. أيضا حديث ثالث عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي 2 يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ب2. أنت الآن صليت 2 بقي لك 2-3 خرجت من المسجد بهدوء وقلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرد عليك الملك هديت وكفيت ووقيت نعمة من يوم، وقلت بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل علي أو أظلم أو أظلم. لو كنت مستعجل حتقولهم لا، أيضا ستقول اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل في طولي نورا. ستقول هذا الكلام العظيم 5 مرات تخرج من بيتك، ثم تمشي المسجد، تمشي للمسجد وأنت في ذكر وشكر، وخطوة تخطو بحسناتها اللي ذكرناه، وخطوة أخرى بحسناتها، إلى أن تصل إلى باب المسجد فتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فيكون جزاؤك أنك تكفى الشيطان في يومك كله. وتقول الحديث المشهور اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قلت هذا كله إذن قبل أن ندخل في الهمة الثالثة، إذن همة الوضوء وش الفائدة حقتي منها؟ نوجزها في 7 كنوز، وهي أن الذي يتوضأ ويصبغ الوضوء تتساقط خطاياه من كل عضو. 2 يغفر له ذنبه ما تقدم منه. 3 تفتح له أبواب الجنة 8. 4 يكون كما ولدته أمه. 5 يكون من أول الداخلين في الجنة. 6 تمحى خطاياه. 7 تجب له الجنة. وهذه كنوز لا تكون إلا لمن يتوضأ ب10 دقائق 8 دقائق ربع ساعة قبل الأذان. لذا كان الصحابة والسلف آثارهم عجيبة. يقول عدي بن حاتم ما أقيمت الصلاة، يعني ما دخل وقت الصلاة منذ أن أسلمت إلا وأنا على وضوء. ويقول الإمام سعيد بن المسيب ما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها. أيضا أرزق هذه النعمة، أرزق أني أكون في وضوئي على سنن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اللي بيتوضأ على هدوء وما في عنده ضغط نفسي سيصبغ الوضوء، سيقلل الماء، سيكون سريعا مع الأسباغ، أيضا سيذكر الأذكار بعد الوضوء، سيصلي 2 ركعتين، سيتسوك. لأن حديث ابن عباس المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. إذن بعد هذه الهمة الثانية أنهينا الهمة الأولى وهي المحافظة على الصلاة في المسجد. الهمة الثانية الوضوء قبل 10 دقائق إلى 15 دقيقة. أما الهمة الثالثة أو الكنز الثالث في سبيل الوصول للصف الأول فهو الأذان. لأن احنا دخلنا المسجد فأذن المؤذن، أو أذن المؤذن وأنا خارج من بيتي، أو أذن المؤذن وأنا في سيارتي لكني على وضوء كما قلنا خارج من بيتي وأنا متوضأ. اسمع الكنوز التي في الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلالا ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول يقينا دخل. بعض الناس يؤذن المؤذن ويتكلم، خسرت هذا الكنز العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. عن سعيد بن أبي وقاص قال من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسول النبي غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن تقول بسرعة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسول النبي. هذا موقعها مع الشهادتين، مع الشهادة بين في هذا الموقع. بعض الأخوان يؤخرها، ولكن مع الحديث الذي قبله وهذا الحديث يدل على أن موقعها إذا تعذر لأسباب، أما لأنك ضاع عليك لأي أمر كنت في الدورة وما أمكانك أنك تلحق الشهادة الأولى، أو المؤذن يستعجل، بعض المؤذنين عنده عجلة عجيبة ما تستطيع تقولها، فتقولها بعد لا إله إلا الله الأخيرة. إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقول هذه في الأول ثم تكمل الأذكار التي سنقولها الآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله
إن المؤذنين يفضلوننا بالأجور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون. فإذا انتهيت فسل تعطى. إذن بعد الأذان وقت إجابة للدعاء. رواه أبو داود وهو حديث حسن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا. كم فيه الأذان من كم عندنا من أذان؟ عندنا 10 أذان، 5 ليل، عندنا الأذان والإقامة، فالأذان والإقامة 10. وربي سبحانه وتعالى سيعطيني على كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10، فأنا يصلى علي كم مرة في اليوم والليلة إذا أنا ركزت في الأذانين في 5 فروض؟ 10 مرات في 10، 100 صلاة من ربي في اليوم والليلة. وش معنى 100 صلاة؟ ما معنى الصلاة من ربي علي أنا وعليكم؟ ذكر وثناء في الملأ الأعلى. فتخيل أن ربي يذكرك في الملأ الأعلى لأنك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والواحدة بعشر، وعندك 10 أذان 100 مرة في اليوم. بعض الناس يتركونها، أو وهو يؤذن ينشغل بكلام، وقد تجد بعض الناس مدرسين ثقافة إسلامية ومدرسين دين وهو يشرح في الفصل والمؤذن يؤذن ويتم شرحه. يا أخي قف، الأذان لن يأخذ أكثر من دقيقتين، ورد عشان تعلم الناس وقل لهم الحكم والخير الذي فيه. نكمل هذا الحديث العظيم. إذن أول شيء في هذا الحديث الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو، اللهم آمين. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن الكنز الثاني، إحنا الآن في الكنز الخامس أو الخير الخامس من الأذان، اللي هو إذا إحنا صلينا على المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسألنا له الوسيلة حلت لنا الشفاعة. الشفاعة عظيمة نحتاجها يوم القيامة. بقي واحد، أتدرون ما هو؟ بقي كنز واحد وهو كنز عظيم أقوله عندما أعد هذه. إذن قبل ما أقول الكنز السادس أذكر بهمة الأذان. همة الأذان الخير الذي في الأذان في 6 كنوز. إذن من يوم تسمع الأذان قف، أنت برا في سيارة عند إشارة قف سيارك، نزل القزازة إذا أنت في حر، معليش حر بس تسمع خيرا عظيم، رد مع المؤذن، قل الحديث التي قلت لك، فتأخذ هذه الكنوز 6 التي سأقولها الآن في إجازة. أولا يدخل الجنة، 2 يغفر له ما تقدم من ذنبه، 3 تجاب دعوته، 4 يصلى عليه 10 مرات إذا صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعشر بعشر 100 صلاة من الله سبحانه وتعالى عليه، 5 تحل له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. باقي السادسة والشيء أن ندعو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الكنز السادس. يعني محمد صلى الله عليه وسلم طلب مني أنا وأنتم أن ندعو له. وبعض الناس يقول لا، من الداعي؟ فأي جحود لحق محمد علينا؟ ثم نقول إحنا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، محبته أن تأتمر بما أمر. إذن القاعدة اللي أنا أذكر بها مرة ومرات: إذا سمعت الأذان وأنت في الشارع في سيارك ولا تبيع ولا تشتري ولا في محاضرة ولا في شيء، قف، رد مع المؤذن، صل في المسجد اللي سمعت الأذان منه، لا تقول سأصلي في اللي بعده أبدا. إذا قلت بصلي في اللي بعده ضاع عليك القبر. الأمر الخير الآن وصلنا الصف الأول، وصلنا الصف الأول، والصف الأول هذا عظيم. خذ الكنوز التي فيه وبسرعة عشان ضيق الوقت. ماذا في الصف الأول؟ الآن حنا قلنا عشان تصل للصف الأول هذه الكنوز، عدينا 6، عدينا 18 حقة المسجد، وعدينا 7 الوضوء، وعدينا 6 أذان. طيب 6 و7 13 و18 31 كنز إلى الآن عندنا، هذا بس في الطريق إلى الصف الأول. أنا ما قلت لكم إنه كنز عظيم وإنه الله سبحانه وتعالى يثبت به القلوب إذا أنت خليتها همتك الصف الأول. نرجع نشوف في الصف الأول وش الأجر اللي لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلى أو يحدث. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة اللي هي العشاء. كل هذه الأحاديث التي سأقولها
هي صحيحة أو على الأقل حسنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني جلس من جلس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه قال أبشروا هذا ربكم فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فالله الذين ينتظرون أصحاب الصف الأول يباهي بهم الله الملائكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه. وعن عقبة بن عامر قال القاعد على الصلاة كالقانت، يعني اللي ينتظر الصلاة إن شاء الله تنتظر نص ساعة ربع ساعة ساعتين ثلاث ساعات أنت في صلاة كأنك تصلي. بعض الناس يصلي سبع دقائق وبعض الناس صلاة الساعة وبعض الناس ساعتين وبعض الناس ثلاث ساعات على حسب انتظاره. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرمه الله على النار. وهذا لن يكون إلا لمن يأتي بدري ويصلي الأربع قبل الظهر ويكون في الصف الأول. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا من يدركه اللي همه الصف الأول. وعنه وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولي النهى أولي الأحلام والنهى، يعني العاقلين المدركين اللي عندهم، فهو شهادة لمن في الصف الأول والذين حوالين. يعني ليليني منكم يعني الخمسة اللي على اليمين والخمسة اللي على اليسار الستة يعني اللي حوالين الروضة، هؤلاء شهد لهم صلى الله عليه وسلم أنهم أولي أحلام ونهى عقلاء يعرفون الخير يتبعون. عن العرباض بن سارية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثة والثاني مرة، أما الثالث والرابع لم يذكر. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال الألباني. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله والثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله والثاني؟ سألوه المرة الثانية الآن. قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الثاني. إذن وصلاة ربي سبحانه وتعالى على الناس ذكر لهم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على الناس استغفار لهم ودعاء. إذن يا أخوان بعد هذا كله ما هي الكنوز اللي في الصف الأول لوحده عشان نجمعها مع 31؟ احنا وقفنا على 31 كنز ما بين استغفار ورحمة وذكر وملأ وملائكة تصلي وملائكة تذكر وملائكة تتفقد وخير عظيم وكنوز وخطايا تزاح وحسنات تجمع ودرجات ترفع وحجج وعمر. انظروا بس اللي في الصف الأول عشان نجمعها مع 31. واحد أنه ما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. اثنين أن الملائكة تستغفر له وتترحم عليه. ثلاثة يكون ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أربعة يباهي بهم الله الملائكة. خمسة له أجر فارس في سبيل الله. ستة يكون كالقانت. سبعة يرحمه الله لأنه صلى قبل العصر أربعة. ثمانية يحرم الله جلده على النار لأنه صلى قبل الظهر أربعة وبعده أربعة. تسعة يكون مستجاب الدعوة لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. عشرة يرزقه الله براءتان من النفاق والنار. 11 استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاثة. 12 صلاة الله عليه وملائكته على من في الصف الأول مرتين. هذه 12 مع 31 43 كنز لأصحاب الصف خير عظيم أليست تغريني. ومع ذلك هذا كله ومع ذلك هو سبب من الأسباب العظيمة للخشوع. وإذا خشعت وإذا أنا عندي هذا كله فهم سيعينني الله أن أقيم حق العباد. إذن يا أخواني فهمنا حديث الرسول هذا 47 يجمعها حديث واحد، حديث واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكلنا نسمع هذا الحديث لكن ما أحد يفكر فيه ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. رواه البخاري ومسلم. نكتة طرفة عجيبة، قلت هذا الكلام في مسجد المساجد، فقام لي أحد المصلين قال: يا دكتور الناس بيتخانقون على الصف الأول، كل هالخير فيه يعني بيتخانقون؟ قلت: أولا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الحل، يجي الإمام يقرع بين القرعة، بعدين الشيطان لن يترك الناس، أنت تحافظ عليه يمكن. فرأيت هذا الرجل ما ترك الصف الأول، لكن جاء معه مصلي أو اثنين فلم يأتي الناس كلهم، فلأن الشيطان لن يتركهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، ولو يعلمون، ويقول في حديث آخر: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، ولو يعلمون ما في الصف الأول والتبكير لأتوهما ولو حبوا. إذن يا أخواني، إذا أردنا الصف الأول نوجز، إذا أردنا الصف الأول علي أن أتوضأ قبل الأذان بعشر دقائق. اثنين: لا أخرج من بيتي إلا أنا متوضأ إذا أنا بروح مشوار. ثلاثة: إذا سمعت الأذان وأنا في مشواري إلا أن يكون حياة مشوار حياة وموت، فعلي أن أتوقف إذا أريد هذا الخير كله. لا أقول بلحق المسجد الثاني أو الإشارة اللي بعدها، لا، قاعدة: أذان سمعته من مؤذن وقف ولبك وادخل المسجد اللي أنت سمعت الأذان منه. بقي رسالة أو خمسة بسيطة أهمسها في إذني وإذن كل مقصر مثلي، وهي صلاة الجمعة. للأسف يا أخواني أصبح الآن الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة، فأنت تأتي الآن قبل الأذان، قبل ما يخرج، قبل ما يصعد المؤذن على المنبر بعشر دقائق، تجد مكان في الصف الأول في بعض المساجد وتجد صفين أو ثلاثة، ثم بعد أن يخرج كما يقول لي كثير من الخطباء: إذا خرجنا ولا في بس مجرد ثلاث صفوف أربعة ثم تمتلئ. يا أخواني، والناس وضعوا ليلة الجمعة للسهر فلا ينامون إلا بعد الفجر، فمنهم من يصلي الفجر ومنهم لا يصلي، ولا يقومون إلا مثل ما قال كثير من الأخوان: الشيخ ندرك الخطبة الثانية، يحط الساعة على الخطبة. فهذا قد خسر خسارة مهي بسيطة. اسمعوا عن أوس بن أوس الثقفي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع، كان بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجرها أجر صيامها وقيامها. كل خطوة يخطوها أجر عمل سنة بصيامها وقيامها. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والحاكم. أخواني أخواتي، هذه خاتمة محاضرتي هذه، وهي أمر عظيم يجب أن نتداركه، ويجب أن لا نستسلم للشيطان في قضية الخشوع، وأن أهم سبب من أسباب الخشوع هو المحافظة على الصلاة في المسجد في الصف الأول، والمحافظة على الأركان، والمحافظة كما قلت لكم بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتوبة بعد التوبة ثم التوبة، وببقية ما ذكرت. إذا فعلنا هذا فلنبشر ولا تستعجل، فقد تؤخر عليك اليوم وتأتيك غدا، تؤخر عليك هذه السنة وتأتيك بعد عام. المهم أنك تكون في شغلك الشاغل أن تعمل بهذه الأسباب، وأبشر سيكون قلبك سليما وستخشع وسينهاك هذه الأعمال بأمر الله عن حق العبيد الذي أوجبه الله عليك، وسيعينك ربي على حقه الذي أوجبه عليك من الصلاة، فيجتمع لك حق الله أن تدعوه وتعبده على بصيرة في الصف الأول، وحق العباد في أن لا تظلم خارج المسجد. ومتى ما اجتمع لك هذا فاعلم أنك صاحب قلب سليم، واعلم بأمر الله ورحمته ومغفرته. أنك في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 24-6006، الرياض 11-312، هاتف 29-10-111، 29-15-111، فاكس 29-71-112. موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.anas.tv. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.